Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha ad-durs al-hadi wa thalathun min durus al-fiqh al-muwassaq bi dhahir al-kitab wa sunnah 'idad nukhbatin min al-ulama. Sallana ma'akum ayuha al-ikhwa fi kitab as-salah 'inda al-bab al-hadi 'ashar bi salat al-khawf wa fihi masail. قالوا هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها أي في أداء صفتها أو عددها. وقد تقدم الكلام على عذر المرض وأن المريض يصلي قائما إن لم يستطع فقاعدا إن لم يستطع فعلى جنب إن لم يستطع فمستلقيا. وأما المسافر عذر المسافر بأن يصلي الصلاة في حال السفر الرباعية ركعتين وله الجمع بين الصلاتين. فهؤلاء يختلف حالهم عن حال المقيم والصحيح. فقالوا المسألة الأولى حكمها أي من أصحاب الأعذار أهل الخوف. فالمسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها صلاة الخوف. ألف واحد حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين. قوله تعالى خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقيس عليه أي ذلك القتال المباح ممن يجوز قتاله. فلا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم لأنما أبيحت هذه الصفة الشيء المباح ولم تباح الشيء المحرم. وتشرع عند الخوف من هجوم العدو أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا ويدخل العدو كل عدو آدميا أو سبعا ما يخاف الإنسان على نفسه منه كالصائر الذي يريد أهله وما له والغريم المغرب ذلك. فهؤلاء لهم عذر في أداء الصلاة بكيفية تختلف عن كيفية الصلاة العادية. ما قالوا ثانيا دليل مشروعيتها صلاة الخوف. والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أي القرآن فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة وهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام تستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر إلى آخر الزمان. وأجمع على ذلك الصحابة على أدائها الصلاة القبل الصفة. وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. وتفعل كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ملخص الفقه، وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحذرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف ولا السفر، لكن صلاة الخوف في الحذر لا يكسر فيها عدد الركعات، إنما تكسر فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر يكسر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية تكسر فيها صفة. ثم قالوا صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعل. ثالثا شروط أداء صفة صلاة الخوف بهذه الآية، صلاة الخوف شرطين. الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والبغاة والمحاربين كما سبق. الشرط الثاني أن يخف هجومه على المسلمين في حال الصلاة. المسألة الثالثة الثانية والأخيرة كيفية صلاة الخوف. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، والإخوة هذه الصفات لا تعرف معرفة تامة إلا بالتطبيق. وإذا كنت فيما بينكم فطبقوها فيما بينكم حتى تثبت. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حاتم الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه الصفة المذكورة في القرآن الكريم، فيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، فيها نكاية بالعدو. قد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، صفتها كما رواها مسلم سهل أي سهل بن أبي حاتم الأنصاري رضي الله عنه، أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وجاه العدو، وهذه الصفة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. قال أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجد أهل العدو في الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، صلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وأما إذا كان العدو في جهة القبلة، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من صفات ولكن الخوف ما روى جابر، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فاصطففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في ناحية العدو أي قائما لم يسجد. لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه أداء الركعة الثانية، انحدر صف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم السجود قام الصف الذي يليه حذر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. ما قال الشيخ صالح الفوزان من صفات صلاة الخوف وراه ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه. من صفات صلاة الخوف أن تصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه الإمام أحمد وأبو داود. من صفات صلاة الخوف رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الركعة إلى أن قال بنودي للصلاة صلى بطائفة ركعتين فتأخروا صلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان متفق عليه. قال الشيخ صالح الفوزان وهذه الصفات تفعل إذا لم يشد الخوف يعني لم يحصل قتال بين مسلمين الكفار وهذه الصفات أو مسلمين والبغاء أو الخوارج هذه الصفات تفعل إذا لم اشتد الخوف. إذا اشتد الخوف يتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر الصفات السابقة وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا في القبلة وغيرها يعني كمن يكون في الدبابة يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله وفي طائرته يعني على أي آلة يكون عليها آلة عربية فإنه يصلي في مكان على حال حاله وهذا يدل على أهمية الصلاة وعدم تركها. يؤمنون يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فصلوا رجالا أو ركبانا. الرجال جمع راجل هو الكائن على رجليه ماشيا واقفا والركبان جمع راكب. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص الفقهي ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم مثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها يؤمن بالركوع والسجود. قال الشيخ صالح الفوزان في ختام هذا الدرس والحديث عن أهل الأعذار ونهاية الحديث عن صلاة الخوف ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات إن صلاة الخوف تؤدى جماعة خاصة قبل اشتداد الحرب أو مقابلة الصفوف وأهمية اشتباك الصفوف وأهمية صلاة الجماعة بالذات فإنهما لم يسقط أي لم تسقط الصلاة بحال ولم تسقط صلاة الجماعة هذه الأحوال الحرجة وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين في وقت الحرب ففي وقت الأمن والسعة من باب أولى أنه لا يجوز تهاون بها أبدا. قال الله تعالى رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو للدين ولا يحض على طعام المسلم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا ويل كلمة تهديد ووعيد في حق من أخر الصلاة عن وقتها وكيف في من يكون والعياذ بالله. فإذا أوجب الله عز وجل فعل الصلاة في حال الخوف إجابها في حال الأمن من باب أولى كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية، وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها. فالمريض إذا لم يستطع الصلاة قائما لم يصلى قاعدا، لم يستطع الصلاة جالسا صلى على جنبه، كذلك المسافر من رحمة الله على به من خصه بقصر الصلاة الرباعية ركعتين، خصه بجمع التقديم وجمع التأخير، رفعان الشقة التي عليه، كذلك صلاة الخوف شرعت بصفات فيها الرحمة، فيها الرحمة بالمصلين، فلو صلوا جميعا بوقت واحد بصفة الصفة العادية، الصلاة العادية التي تصليها في المساجد لقام العدو استأصل شعفة المسلمين مرة واحدة. ولكن شرع الله تعالى أن تؤدى صلاة الجماعة في صلاة الخوف بطرق مختلفة على حسب أحوال المسلمين في ذلك الوقت، وذلك درءا لسلامة المسلمين من شر أعدائهم. كما نستفيد نفيه، يقول الشيخ صالح فوزان، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة المشقة، واجعل عليكم في الدين من حرج، وسمعت هذه الشريعة وصلحتها لكل زمان ومكان. هذا ما نسأل الله تعالى أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله من خطر ما يحبه الله ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 31 من دروس الفقه الموسق بضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صرنا معكم أيها الإخوة في كتاب الصلاة عند الباب 11 في صلاة الخوف، فيه مسائل. قالوا هذا هو العذر الثالث من الأعذار التي تختلف بها الصلاة في هيئتها، أي في أداء صفتها أو عددها. وقد تقدم الكلام على عذر المرض، وأن المريض يصلي قائما إن لم يستطع فقاعدا، إن لم يستطع فعلى جنب، إن لم يستطع فمستلقيا. وأما المسافر، عذر المسافر بأن يصلي الصلاة في حال السفر الرباعية ركعتين، وله الجمع بين الصلاتين، فهؤلاء يختلف حالهم عن حال المقيم والصحيح. فقالوا المسألة الأولى حكمها، أي من أصحاب الأعذار أهل الخوف، فالمسألة الأولى حكمها ودليل مشروعيتها وشروطها صلاة الخوف. ألف واحد، حكمها صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، فقتال الكفار والبغاة والمحاربين، قوله تعالى خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقيس عليه أي ذلك القتال المباح ممن يجوز قتاله، فلا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم، لأنما أبيحت هذه الصفة الشيء المباح ولم تباح الشيء المحرم. وتشرع عند الخوف من هجوم العدو، أو الهرب من عدو إن كان الهرب مباحا. ويدخل العدو كل عدو آدميا أو سبعا ما يخاف الإنسان على نفسه منه، كالصائر الذي يريد أهله أو ماله، والغريم الغالي، فهؤلاء لهم عذر في أداء الصلاة بكيفية تختلف عن كيفية الصلاة العادية. ثم قالوا ثانيا دليل مشروعيتها إسلاك الخوف، والدليل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب أي القرآن فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم منهم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة كلها جائزة، فهي مشروعات في زمن عليه الصلاة والسلام تستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر إلى آخر الزمان. وأجمع على ذلك الصحابة على أدائها الصلاة القبل الصفة، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. وتفعل كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ملخص الفقه: وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين، لأن المبيح لها هو الخوف ولا السفر. لكن صلاة الخوف في الحضر لا يكسر فيها عدد الركعات، إنما تكسر فيها صفة الصلاة، وصلاة الخوف في السفر يكسر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية تكسر فيها صفة. ثم قالوا: صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعل. ثالثا: شروط أداء صفة صلاة الخوف بهذه الهيئة. صلاة الخوف شرطين: الشرط الأول أن يكون العدو ممن يحل قتاله كقتال الكفار والمحاربين كما سبق. الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين في حال الصلاة. المسألة الثالثة الثانية والأخيرة: كيفية صلاة الخوف. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، والإخوة هذه الصفات لا تعرف معرفة تامة إلا بالتطبيق. وإذا كنت فيما بينكم فطبقوها فيما بينكم حتى تثبت. جاءت صلاة الخوف على عدة صفات، ومنها الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حتمة الأنصاري رضي الله عنه، وهي أشبه الصفة المذكورة في القرآن الكريم، فيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، فيها نكاية بالعدو. فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الذكاء، صفتها كما رواها مسلم سهل، أي سهل بن أبي حتم الأنصاري رضي الله عنه، أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، طائفة وجاه العدو، وهذه الصفة كان العدو في غير جهة الكفة. قال أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو في الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، صلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وأما إذا كان العدو في جهة القبلة، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من صفات علاقة الخوف ما روى جابر، قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فاصطففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في ناحية العدو أي قائما لم يسجد. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الذي قام الصف الذي يليه أداء الركعة الثانية، انحدر صف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه كان مؤخرا الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحل العدو. لما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم السجود قام الصف الذي يليه حدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ما قال الشيخ صالح الفوزان من صفات صلاة الخوف، رواه ابن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا قاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، متفق عليه. من صفات صلاة الخوف أن تصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه الإمام أحمد وأبو داود. من صفات صلاة الخوف رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا بذات الركع، إلى أن قال بنودي للصلاة صلى بطائفة ركعتين، فتأخروا صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان، متفق عليه. قال الشيخ صالح الفوزان هذه الصفات تفعل إذا لم يشد الخوف، يعني لم يحصل قتال بين المسلمين الكفار، وهذه الصفات أو المسلمين والبغاء أو الخوارج، هذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف. فإذا اشتد الخوف من تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر الصفات السابقة، وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا في القبلة وغيرها. يعني كمن يكون في الدبابة، يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وفي طائرته، يعني على أي آلة يكون عليها آلة عربية، فإنه يصلي في مكان على حاله، وهذا يدل على أهمية الصلاة وعدم تركها. يؤمنون بالركوع والسجود حسب طاقتهم، ولا يؤخرون الصلاة، قوله تعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فصلوا رجالا أو ركبانا، والرجال جمع راجل هو الكائن على رجليه ماشيا واقفا، والركبان جمع راكب. قال الشيخ صالح الفوزان الله في الملخص الفقهي ويستحب أن يحمل معه في سلاح الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، قوله تعالى وليأخذوا أسلحته، مثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، يؤمن بالركوع والسجود. هذا الشيخ صالح فوزان في ختام هذا الدرس والحديث عن أحد الأعذار وهذا الحديث عن صلاة الخوف، ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات، إن صلاة الخوف تؤدى جماعة خاصة قبل اشتداد الحرب أو مقابلة الصفوف، وأهمية اشتباك الصفوف وأهمية صلاة الجماعة بالذات، فإنهما لم يسقط أي لم تسقط الصلاة بحال ولم تسقط صلاة الجماعة بهذه الأحوال الحرجة، وهذا يدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين في وقت الحرب، ففي وقت الأمن والسعة من باب أولى، أنه لا يجوز تهاون بها أبدا. قال الله تعالى رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو للدين ولا يحض على طعام المسلم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا ويل كلمة تهديد ووعيد بحق من أخر الصلاة عن وقتها، وكيف في من يتوقع والعياذ بالله. بإذا أوجب الله عز وجل فعل الصلاة في حال الخوف إجابها في حال الأمن من باب أولى، كما نسعيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها. فالمريض إذا لم يستطع الصلاة قائما صلى قاعدا، لم يستطع الصلاة جالسا صلى على جنبه، كذلك المسافر من رحمة الله على به من خصه بقصر الصلاة الرباعية ركعتين، خصه بجمع التقديم وجمع التأخير رغم الشقة التي عليه، كذلك صلاة الخوف شرعت بصفات فيها الرحمة، فيها الرحمة بالمصلين، فلو صلوا جميعا بوقت واحد بصفة الصفة العادية الصلاة العادية التي تصليها في المساجد لقام العدو استأصل شعفة المسلمين مرة واحدة، ولكن شرع الله تعالى أن تؤدى صلاة الجماعة في صلاة الخوف بطرق مختلفة على حسب أحوال المسلمين في ذلك الوقت، وذلك دارا لسلامة المسلمين من شر أعدائهم. كما نستفيد نفي، يقول الشيخ صالح فوزان، كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة المشقة، وجعل عليكم في الدين من حرج وسمعت هذه الشريعة وصلحتها لكل زمان ومكان. هذا ما نسأل الله تعالى أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله من خطي ما يحبه الله ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.